أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. فواتح المسك من سورة الحديد، وسميت سورة الحديد لأن الله ذكر شأن الحديد فيه. قالوا: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والسور تسمى بأسماء وردت فيها، كسورة البقرة سميت سورة البقرة لورود ذكر قصة للبقرة فيها، وسورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وسورة النساء لأن الله تعالى بيان فيها الكثير من أحكام النساء مما نقض به عنة أهل الجاهلية ضد النساء، وسورة المائدة لأن الله وهكذا لأن الله ذكر فيها قصة المائدة. قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فسميت السورة سورة المائدة. وكل سورة تسمى باسم لا يأتي هذا الاسم سبالا الآن ولا يعني على الأمر الظاهر، بل إنما يشير إلى أمر خطير وهو لفت انتباه الناس إلى آية الله هذه، مع اشتمال السورة على عظيم وكثير من آيات الله تبارك وتعالى الكونية في هذه السورة أيضا. قد سورة تسمى سورة قاف مع أنها بدأت بحرف قاف، سورة نون لأنها بدأت بنون، صاد لأنها بدأت بصاد، وهكذا. فبدأت سورة الحديد، سميت سورة الحديد لأن الله ذكر فيها شأن الحديد، فقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وأشرت في الليلة الفائتة إلى المناسبة بين خواتم المسك من بين خاتمة المسك من سورة الواقعة وفاتحة المسك من سورة الحديد. ففي أواخر سورة الواقع فسبح باسم ربك العظيم، وفي أول سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض. وقد أشرت أكثر من مرة إلى أن جميع آيات القرآن يرتبط بعضها ببعض برباط وثيق محكم متين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكل آية مرتبطة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها، وكل سورة مرتبطة بالآية التي قبلها والآية التي بعدها. وقد تكون السورة مكية تأتي بعدها سورة مدنية، ثم يأتي بعد السورة المدنية سورة مكية، ثم يأتي بعد المكية سورة مدنية. وعندما تقرأ كأنك تمشي في موسيقى واحدة ونظم واحد ونهج واحد، لا يختلف عليه أنك كنت تسمع سورة مكية وأنك انتقلت إلى سورة مدنية، وتجد الرباط الوثيق المحكم الوطيد بين آخر السورة السابقة وأول السورة اللاحقة. ونحن نشير إلى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ونعتني به.
الحمد لله رب العالمين.
وإن كان السابقون ما قصروا فيما لفت انتباه الناس في الصلة بين الآية والآية التي قبلها وبين السورة والسورة التي قبلها، لأنه ظهر في عصرنا ملاحدة دهرية، خائفون، خاسرون، جاهلون، صم بكم عمي لا يفقهون، فيزعمون أن القرآن، يقولون للغوغاء من أبناء المسلمين الذين يذهبون للدراسة في بلادهم، إذا ذهب أبناء المسلمين للدراسة في بلاد غير إسلامية ما سلطوا عليهم الأضواء، وإنما يسلطون عليهم الظلمات والشبهات والمروق من الدين، فيسألونهم أسئلة خائبة خاسرة. من بين هذه الأسئلة التي يوجهونها إليهم يقولون إن القرآن لا رابطة بين آياته بعضها وبعض. إحنا لما نقرأ في كتاب فقه الليل كتاب الطهارة، بعدين كتاب كذا الصلاة، بعدين كتاب الزكاة، بعدين كتاب كذا، بعدين كتاب كذا، وهذا ما في كتاب، إنما سور، والسورة الواحدة. أنت بينما أنت في قصة من قصص الجنة، إذا بك في ذكرى من ذكرى النار، إذا بك في أحكام، إذا بك في حكم، إذا بك في أخلاق، ما هو منظم. فيقولون هو كطريق، يعني الأعداء الله وأعداء المرسلين وأعداء أنفسهم، يقولون هو كطريق، هو كطريق شديد المطاف، شديد المطاف، السائر فيه يقع في مطاف. كيف ذلك يا أعداء الله وأعداء أنفسهم؟ يقولون لأنك بينما أنت بذكر الجنة إذا به ذكر النار، أو بذكر الأحكام إذا به ذكر الحكم، وقد يفصل بين آية الأحكام، آيات الأحكام أو بعض آيات بين بعض، بآية من الحكم، بآية من الحكم، أو السلوك أو الأخلاق. عجبا، هذا ما قال أبو جهل إلا أفضح منكم ومن آبائكم ومن العرب والعجم، هذا ما قالوا أبو لهب، هذا ما قالوا الصناديد الكفار المشركون من قريش وهم أعرف الناس بلسان العرب، لكنكم عجم القلوب كما أنكم عجم الألسنة، صارت قلوبكم عجماء، قلوب أعجمية، وكذلك ألسنتكم ألسنة أعجمية، فلو كنتم عرب الألسنة وعرب القلوب ما قلتم ذلك، لأن عرب الألسنة أبو لهب وأبو جهل، عرب الألسنة أبو لهب وأبو جهل والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والصناديد من قريش، ما واحد منهم خطر على باله أن يصف القرآن بهذا الوصف، بل كان الواحد منهم يذوب قلبه إلى سبع آيات، كان الواحد من المشركين بمجرد ما يحس أن يسمع القرآن يصك آذانه حتى لا يتسرب إليه نور من القرآن. يقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وسقنا لك في الليلة الفائتة قصة الوليد ابن المغيرة سفير قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه بعد أن استمع قصر سورة حاميم السجدة تنزيل السجدة ذهب إلى قومه وهو يقول لهم إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمدبر، وإن أسفله لمبدد أو معدد، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه ليس من كلام البشر. هذه شهادة الأعداء، هذه شهادة الأعداء. وبعدين جاءت علوم كثيرة جديدة ما كانت موجودة في عصر هؤلاء، واللي بس علوم اسمها علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، وألفت علوم قواعد اللغة العربية، وألفت علوم النحو والصرف، وألفت علوم كثيرة كثيرة للاستفادة من قواعد القرآن. فتجرى مثلا في تعرف في البديع مثلا النفس والنفس، وأنه قسمان نفس ونشر مرتب ونفس ونشر مشوه، وتجرى فيها الجنان، وتجرى فيه المشاكل، وتجرى فيه الطباب، وتجرى فيه ألوان من علم البديع، بمجرد ما تسمع الآية تتلذذ منها لأنك عرفت كيف أصلت شأوا في البلاغة لم يبلغه أحد قبلها ولم يبلغه أحد بعدها. حتى النبي محمد سيد العرب والعجم وين كلام عن كلام الله عز وجل؟ كان فرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق
فيما لفت انتباه
الناس وهو سيد العرب والعجم وافصح الناس وهو من قريش صلوات الله وسلامه عليه، لما جاء في اثر يوسف انا افصح الناس بيد اني من قريش، وهذا من اساليب البلاغه ايضا، وهو تاكيد المدح لما يشبه الدم، لأن يكون من قريش ذات في المسألة في الفصاحة والبلاغة، وأوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، سقرة علوما يعرفها أكابر أهل العلم، كلها إنما جاءت ثمرة من ثمرات التمعن في بعض آيات الله وفي دراسة القرآن العظيم. آثرت أكثر من مرة وذكرت أن أبا جهل عدو الله فرعون هذه الأمة،
من بين هذه الأسئلة التي يوجهونها
وأبو سفيان
يقولون إن القرآن لا،
والأخنس بن شريق أو شريق،
لما نقرأ في كتابك الليل كتاب الطهارة،
كل واحد منهم حاول في ليلة مظلمة أن يلتذ بما يسمع من كتاب الله، وذهب في السر والخطأ في الضلال إلى بيت إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي ليسمع قراءة المسلمين، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، ووضع أذنه على الجدار يستمع، وإذا بالثاني وراه أبو سفيان وراه، وإذا بالأخنس ابن شريق وراه، كل واحد منهم جاء متسللا في جنح الظلام ليستمع شيئا من القرآن، لأنهم يقولون لبعض ولمن دونهم لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه، فيتسترون في جنح الظلام ليستمعوا. واثق الكثير منهم واثق انه لو سمع أسلم، فلما جاء هذا واستمع وجاء الثاني واستمع والثالث والسمع سلام وتعاتبوا، كل واحد يقول ليش تجي، والثاني يقول لماذا جئت أنت، وتقول لماذا جئت، ما تخاف الذين يشوفونا وأنهم يقولون ما استمعوا له إلا لأنه شيء عظيم فيسارعون إلى الإيمان به، فأنت خايفين من أن يتسم بكم قريش وتسارعون الإيمان لأنكم رؤساء قريش وكبارها، فتعاهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا بعدها، وألا يأتوا مرة أخرى ليستمعوا القرآن، ولكن مثل ما قلت كل واحد منهم ينصرف وفي قلبه لوعة وحسرة على ما فاته من سماع القرآن، وكل واحد منهم يملأ قلبه عزما وعقدا على أنه عندما تغيب الشمس من ليلة التالية يأتي متكربا في جنح الظلام ليستمع، وجذبه حبح حلاوة ما سمع في الليلة الأولى، في الليلة الثانية كل واحد منهم كان مصرف في نفسه ويحسب اللسان الصادق في عصره وأنه لا يعود، فلما اجتمعوا تناوموا وتعاتبوا وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا بعد، وكل واحد منهم قد انصره في قلبه ما كان فيه في الليلة السابقة، وما أن جرح الظلام وجاء الليل حتى تسرب كل واحد منهم في سر الظلام يستمع من محمد صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمع عقدهم في الليلة الثالثة قالوا وش الحال ده، قالوا وش الحال ده، كل ليلة تعاهد قالوا انت كل ليلة تعاهد فقال بعضهم لبعض، قالوا لأبي جهل عدو الله وعدو رسوله وفرعون هذه الأمة، ما رأيك يا أبا الحكم بما سمعت من محمد؟ قال لأبي سفيان والأخنس ما رأيكما أنتما فيما سمعتما من محمد؟ قالوا لا ابدأ أنت علمنا برأيك فيما سمعت من محمد، قال علماني أنتما برأيكما فيما سمعتم، قالوا لا أنت لا بد أن تعلمنا، قال يا قوم أو يا جماعة نحن وبنو عبد المطلب كنا قبل مجيء محمد كفرة سارحا، بني مخزوم بنو مخزوم وبنو عبد المطلب كفر سيرها، أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج، سقوا الحجيج سقينا الحجيج، أكرموا وفادة البيت أكرمنا الناس في وفادة البيت، حتى تجافينا على الركب حتى صرنا يعني كما سلمنا لا سبقونا ولا سبقناهم، قالوا منا نبي يوحى إليه، فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ والله لا نصدق بمحمد أبدا،
فبين عدو الله السر الدافع له لعداوة الله وعداوة رسوله وعداوة الكتاب، وأنه لم يجد عيبا يطعن به في كتاب الله، وأن السبب على قلبه وشدة حقد نفسه على بني عبد المطلب أن يبعث الله رسولا. فشابه اليهود في حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن إسرائيليا وإنما كان من بني إسماعيل أو كان من العرب. أبو بكر رضي الله عنه عندما اشتد الأذى بالمسلمين من قريش خرج مهاجرا، فمر على ابن الدغنة سيد القارة، قال له ابن الدغنة إلى أين يا أبا بكر؟ قال أهاجر إلى هذا الوجه، أخرجني قومي يا ابن الدغنة. قال لي يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت لو أرادوا إخراجك ما ينبغي لك أن تطيعه، لا تخرج أنت ولو أخرجوه، مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني لا يجوز لهم أن يخرجوك، فإنك تصل الرحم، مثل ما وصفت خديجة أم المؤمنين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي أول مرة وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكتم المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق. نفس الكلام اللي قالته خديجة لحبيب الله محمد على السلام عند نزول الوحي عليها أول مرة، وقوم فيه أن يصاب شيء وهو لا يعرف الوحي وما عليه الصلاة والسلام على حد قوله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال ابن الدغنة لأبي بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكلب وتكتم المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ارجع يا أبي بكر يا أبا بكر وأنت في جوار. فرجع ابن أبو بكر مع ابن الدغنة وتأثر بكلامه، ووقف ابن الدغن عند الكعبة ينادي قريشا والملأ منه إني قد أجرت أبا بكر يا معشر قريش، قالوا على شرط واحد يا ابن الدغن، وهو أن لا يقرأ القرآن بصوت يسمعه. إحنا ما عندنا مانع إن أبا بكر يرجع، لكن على شرط إن ما يرفع صوته للقرآن، فإنه قد فتن نساءنا وصبياننا وعبيدنا. المرأة إذا سمعت أبكر القرآن تكت الجنة من حلاوة ما تكت، والصبي كذلك والعبيد كذلك اللي كانوا موجودين. فلا يفتن عنا نساءنا وصبياننا فلا يرفع صوته بالقرآن. قال له أبا بكر لا ترفع صوتك بالقرآن وأنت في جواره في جواري يا معشر القرآن. وانطلق ابن الدغنة إلى أهله، وأبو بكر يصبر عن قراءة القرآن، وكان رجلا بكاء، كان رجلا شديدا البكاء إذا قرأ كتاب الله. ولذلك جاء في خبر يؤثر أنه لما جاء وفد من اليمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل إلى أبي بكر، جاء وفد من اليمن فزاروا أبا بكر رضي الله عنه، فبدأ قرأ القرآن فبدأوا يبكون، فقال أبو بكر كنا كذلك حتى قست القلوب. أبو بكر اللي يقول كنا كذلك حتى، أبو بكر غير الناس، هو من الناس لكنه أول مرتبة بعد أنبياء الله، أول مرتبة في البشر بعد أنبياء الله أبو بكر. حتى لما جاء واحد من الأدبار جابوا قاعد قال هذا نبي، يقول للصحابة نبي هو، قالوا ليس نبيا ولكنه يعمل أعمال الأنبياء، هو ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء رضي الله عنه، يعني رجال الله هيأهم ليكونوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رجال هيأهم الله لإعلاء دينه وإعزاز كلمته ورفع شريعته وتأييد ملة محمد، فهيأهم الله لذلك على رأسهم جميعا أبو هو خير أتباع الأنبياء قاتل، خير أتباع الأنبياء قاتل، فأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وخطب بذلك علي على منبر في مسجد القاف لما سأله ولده محمد بن الحنفية، قال يا أبتي قدام الناس يقول عشان الشيعة مسلسين في الأرض، قال يا أبتي من أفضل الناس بعد نبي، من أفضل هذه الأمة بعد نبي؟ قال يا ابني أبو بكر. قال ثم من يا أبا ساه؟ قال ثم عمر. قال فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان. هذا من حنفية يقول فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان. وعلي يبكي بكاء سرا عندما صحي عمر يقول يا عمر ساعة من ساعاتك أفضل من حياة علي. كنت أجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعه يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر فعلت أنا وأبو بكر وعمر. أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وكما يشير إلى قصة لما ساق النبي عليه السلام وحدث بحديث حدث النبي عليه السلام بحديث وقال إن رجلا كان يسوق بكرة يسوق بكرا فلما ركب بقرة منها قالت البقرة له ما لهذا خلقنا يعني ما خلقنا لنركب. فقال الناس سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم. قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذئبا أخذ شاة من راعي فجرى الراعي خلفه فرماها الذئب له الذئب رمى الشاة والتفت إليه وأقع وقال له من لها يوم لا راعي لها غيري يعني تبت تبمالك وتولي وتروح الدنيا ما هي قاعدة لأحد ولا بقي لأحد من لها يوم لا راعي لها غيري. قال الناس سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم. قال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل أحد مرة اهتز الجبل تحت رسول الله. لما جلس النبي مرة أو وقف على جبل أحد اهتز الجبل تحت رسول الله فقال له حبيب الله اثبت أحد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان اللي معه ابو بكر هذا الصديق الوحيد اللي كان يصلي في امه محمد عليه الصلاه والسلام. يعني نفس احنا نقرا كل يوم 17 مره بس ما قلت البيت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ولما نيجي نشوف المنعم عليهم منهم من المنعم عليهم اللي كلنا نتمنى ان نسلك مسلكهم وان نبهج صراطهم وطريقهم من المنعم عليهم. قال فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبدأ بالنبيين وثنى بالصديقين ولم يذكر صديق في شريعة الإسلام إلا محمد صلى الله إلا أبو بكر رضي الله عنه. فيقول له أثبت أحد. كان هو أبو بكر وعمر وعثمان هما الأربعة أبو رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه عثمان. فيقول النبي عليه السلام لما اعتز أحد تحته أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أبو بكر يجري فبدأ يرفع صوته والبيت والله ما هو بعالي الجدار. بيت أبو بكر اللي في مكة ما هو عالي الجدار يمكن للمرأة أن تتسلقه وللغلام أن يتسلقه وللصبي أن يتسلقه. فبدأ إذا بدأ يقرأ وينسى نفسه ويرفع صوته قليل ويبكي تبدأ النسوان تقذف عليه بنفسها من فوق الجدر النساء والصبيان والعبيد. فجاء أهل مكة إلى ابن الدغنة وقالوا اردد علينا جوارك اردد علينا الجوار احنا عطيناك الجوار ردنا. أبو بكر ما استمع يقرأ القرآن بصوت مرتفع. أبو بكر يقرأ بصوت مرتفع. فجاء ابن الدغنة قال يا أبا بكر إن طلبت منك أن لا ترفع فرددت إليك جوارك وأكتفي بجوار الله وحده. رددت إليك جوارك وأكتفي بجوار الله وحده. أنا إنما أسوق هذا لأن هؤلاء العجماوات من المستشرقين وقروخنا المستغربين من أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى بلادهم فيرجعون بقلوب غير قلوب أهل الإسلام منحرفة منجرفة بعيدة عن دين الله ودين رسوله. يسألون يقولون ليش الآيات ما هي مربوطة ببعضها ولا ما ألفوا القرآن مثل ما تؤلف الكتب. بلاكم انكم عجم القلوب لو كنتم عرب القلوب وعرب الألسنة لتفطنتم وفهمتم ان كل آية آخذة بزمام اختها متمسكة بها تقول هذا مكاني وهذا مكاني لو تزلزلت تغير النظام. فهو عقد احكمت صياغته كل جوهرة من جواهره كأنها فريدة العقد كل جوهرة من جواهر القرآن كأنها فريدة غريبة العلم. ما هو الناس إذا عملوا علم أصاغ المسكنون إذا عملوا علم جعلوا فيه فريدة، يعني جوهر صر أغلى الجواهر، كل واحد عينه ما تنظر للعلم، عينه تلتفت للفريد، للفريدة لأنها أظهر أجمل مظهر من مظاهر العلم الكبير. لكن القرآن كله فرائض، فأي آية تنظر إليها هي فريدة العلم في مكانها، ولا يمكن لأختها أن تتعالى عليها ولا أن تتعالى بعد. كتاب قسمت آياته ثم قسمت من لدن حكيم خبير، قبلته في الليلة الفائتة. كذلك أشير إلى أن هذه اللفظة العظيمة لفظة التسبيح لنفس الانتباه الى عظيم امرها وحب الله للمسبحين وعظيم الفائده التي يجنيها ويستثمرها المسبحون لله، جاء بهذه الصيغه مصدرا، يعني افتتح بها سور، افتتح بها سبع سور. سورة بدأها بالمصدر وهي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسورة الحديد اللي بديت أقراها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحج وهي بعد سورة واحدة منها، يعني سورة المجادلة، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبعد سورة أيضا سورة الممتحنة، بعد سورة الممتحنة لم تبدأ بالتسبيح، بعد سورة الممتحنة سورة واحدة أيضا، سورة الصف، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجاء بالأول مصدر للإشارة بأن الله مستحق للتسبيح قبل وجود المسبحين، لأن المصدر متجرد عن الحدث والزمان، المصدر متجرد عن الزمان، فكأنه يشير بأن الله مستحق للتسبيح والتنزيه والتقديس قبل وجود الزمان. فسبحان الذي أسرى، وهنا جاء بالماضي لسبب أن يدل على أنه مستحق للتسبيح والتقديس من أول الزمان وما مضى من الدهر، وهو مستحق للتسبيح في الحال والاستقبال، فجاء به فعلا مضارعا في سورتين ايضا متقاربتين، وهي اول سورة الجمعة كان يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، وسورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم جاء بها بصيغة الأمر في آخر أواخر القرآن قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وأشرت الليلة الفائتة إلى بعض بركات التسبيح على الإنسان. ترى صيغ الذكر، وينبغي للإنسان إذا حفظ صيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها كثير، لأن كلام النبي محمد عليه السلام في الدعاء، ما احنا الآن نعرف الخزائن كيف تفتح، تعرف الأرقام حقتها، إذا ضبطت الأرقام فتح، وانضع منك رقم منها ما ينفتح، ما تنفتح الخزنة، إن غيرت رقم، إن ضع عليك رقم دور على واحد يقرب الخزنة وانفتحها من جديد ويعمل لك لها مفتاح ولا يشتري غيرها. كذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ذكرت أكثر من مرة لما النبي عليه السلام بدأ يعلم بعض أصحابه من أوراد ما عندما ينام الإنسان، قال إذا أويت إلى فراش فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يقول فلما انتهى النبي منها بدأت أعيدها أمامه لأظهر يعني هل حفظها ولا ما حفظها، فقلت في آخر الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، بدل ونبيك الذي أرسلت جريت في الدعاء ونبيك ورسولك الذي أرسلت، بدل ما أقول ونبيك قلت ورسولك، قال قل ورسول ونبيك الذي أرسلت، قل ونبيك، يعني أعلمه بتاع الخزن إني بهذا يفتح ذات، بهذا يفتح ذات، يعني لا تغير ولا تبدل فيما يأتيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص كل الحرص وصفته دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بركات عظيمة لك في دنياك وأخراك ومعاشك ومعاشك. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل على بعد صلاة الصبح مباشرة مر على ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وجدتها جلسة بتسبح بعد صلاة الفجر الظهر المجمع شوية عصا وتسبح وتنكر وخرج منها من عندها رسول الله عليه ومر عليها خرج وترك وتركها تسبح وأطفأ كثيرا ثم رجع النبي عليه السلام فوجدها تسبح بالعصا هذه تعدي تسبح فقال إني قلت بعدك كلمات ثلاث مرات قلت بعدك جملة ثلاث مرات لو وزنت بجميع ما قلت لوزنتها يعني رجعت عليه يعني أنا قلت بعدك ثلاث كلمات ثلاث مرات كلمة جملة قلتها ثلاث مرات لو أنك لو قالها الإنسان ثلاث مرات أكثر من كل التسبيحات اللي يسبحها الناس يعني بهالطريقة اللي عليه أنت عليها دي اسمعوا إيش الطريقة هذه اللي تزل السماوات والأرض قال سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه رواية فيها رضا ورضا نفسه ورواية ورضاء نفسه بالمد والقصد ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هذه إذا كررها الإنسان في الأمس ثلاث مرات كأنه ما بقطع عليه شيء سبحان الله وبحمده سبحان الله قلت ختم بها أبو عبد الله صحيحه فذكر حديث أبي هريرة في آخر كتاب صحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ولا يجوز لأحد أن يصف الله بوصف من عند نفسه فالله أعلم بأسمائه وصفاته الله أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وكما قلت في الليلة الفائتة إن حديث النبي محمد عليه السلام إن لله 100 اسم إلا واحدا 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة عامة أهل العلم يذكرون أنها ليست محصورة في هذه 100 أو في 99 لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الذي آثرته في ليلة الفائتة اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي فهو يشعر بأن لله أسماء ما اطلع عليها أحد استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عندك قال هنا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وأشرت في الليلة الفائتة كذلك إلى أنه لماذا قال ما في السماوات وما في الأرض ما قال سبح لله ما في من في السماوات والأرض قلت الأمن اللي في السماوات والأرض لو جبناهم بالعدد وذراتهم وجدنا إن ذرات غير العاقل وأقسام غير العاقل أكثر من أقسام لأن ما في العقلة الملائكة والإنس والجن ما في العقلة في الكون إلا الملائكة والإنس والجن فلو عدينا الملائكة كلهم وإن كان لا يحصي عددهم إلا الله وحده وعدينا الإنس من يوم آدم إلى أن تقوم القيامة وعدينا الجن من يوم أول مخلوق من الجن إلى يوم القيامة وقسناهم بالمخلوقات غير العاقلة لا وجدنا أن غير العقل يا أخي الحين السماء الملائكة ساكنين في السماوات الملائكة ساكنين في السماوات فإذا كان مثل لما يكون 10 أو 20 ساكنين في عمارة وينهم وبين بيت العمارة ودرجات العمارة ذرات العمارة أكثر من ذراتهم وأجسام العمارة أكبر من أجسامهم ولذلك جيء بما ذكر ما قال سبح لله ما في السماء ما للإشارة إلى أن كل ذرة وكما شفت حتى العظام اللي فينا تعتبر كأنها شبه جماد ذرات غير عاقلة كل ذرة في الكون تسبح الله الذي لا إله إلا كل ذرة في الكون على حد قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحه قد أشرت بالليلة الفائتة في ختام الدرس الليلة اللي فاتت في قصة ما أتمنتها عندما أذن المؤذن، وهي أن أكثم بن صيف طبيب العرب وحكيم العرب قال لبنيه: يا بني ولجماعته قد ظهر محمد وإني أريد أن أذهب إليه. قالوا: لا تذهب، أنت رجل كبار، اجلس ونحن نأتيك بخبر. فذهب إليه رجلان من عنده، فاجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما أنت، اسمع، ما أنت ومن أنت؟ هم هذا سؤال، ما أنت ومن أنت؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله. يدل على أن الصفة الوصف يضاف إلى غير العاك، الوصف يعني يندرج في غير، يندرج بما. قالوا: ما أنت ومن أنت؟ قال: أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. أما من، أما ما أنا فأنا محمد رسول الله. تسألون عن صفتي ونسبي؟ العرب أنهم لما قال عربي شيخ العرب كلهم، سيد العرب كلهم، وأعرف الناس بلسان العرب، فلما سألوه ما أنت ومن أنت عرف أنهم يسألون عن صفته ونسبه. قال: أما ما أنا، يعني هذه الصفة، فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. قالوا: أسمعنا شيئا مما أنزل عليك. فقرأ عليهم آية واحد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: حسبنا، يكفينا منك ما سمعنا. فجاء إلى أكل، قال: سألناه عن صفته فقال: هو محمد رسول الله. وسألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه، يعني ما ود نسبه إلى مكان يتفاخر به الناس. أصل الحقيقة التفاخر بالنسب ما ينبغي لها. افرض أنت ابن رسول الله مباشرة، طب ابن نوح ما قال له: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ومات كافرا؟ وزوجة نوح وزوجة هود، زوجة نوح وزوجة لوط، ما جعلهم الله مثالا سيئا وقدوة سيئة لكل عبد سيء؟ ضرب الله مثلا إذا كبروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وكان يدخل النار مع الداخلين. وجعل مرض فرعون قدوة حسنة لكل عبد صالح إلى يوم القيامة، مرض فرعون. فرعون وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا مثال، مثال. ما ينفع الإنسان يكون أبوه عال ولا أبوه واطي. أبوك مثل ما قال الشاعر: أبوك أبو حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب. أبوك أبو حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب. وفي الشطر الثاني يقول: فما خبث من فضة بغريب أو بعجيب، فما خبث من فضة بغريب أو بعجيب. فالإنسان قد يكون أبوه مرتفع لكنه منحطه، وقد يكون أبوه منحطه يطلع مرتفع بالحياة لله يهدي قلبه، يخرج الحياة من الميت ويخرج الميت من الحي. يمكن يكون الإنسان ما يساوي شيئا ويخرج منه من أحسن الناس علما وارتفاعا وسلوكا، يعني مثل ما قال ذاك نفس عصام: سودت عصامة وعرفت الكرة وعلمت الكرة والإثناء وصيرته بطلا. يعني ما كل واحد عشان يقول أبويا وأمي. مثل ما قال ابن الوردي: لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل. وبيقول في أبياته: على أني أحمد ربي إذ نسبي بأبي بكر التطل. يقول يعني لا تقول لما نقول النسب ما نتباهى به، إلا أنا ما لي نسب، يقول أنا من نسب أبي بكر، على أني أحمد ربي إذ نسبي بأبي بكر التطل. فالرسول أبى أن يرفع نسبه لما قالوا له: ومن أمن أنت؟ قال: محمد بن عبد الله. ولو كان من المتباهين بالنسب لذكر نسبا هو كالنجوم المتلالية في أفق أنساب البشر والأمم كلها. يعني لو سق نسب، يسق نسب، ما يوجد في العرب ولا في العجم أعلى من نسب محمد على الإطلاق. كل واحد منهم در في درر تاج التاريخ في أنساب الناس: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ينتهي الى اسماعيل ابن ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه عليه وعلى نبينا والانبياء. لكن قال اكثم ابن صيفي لما قالوا له ابى ان يرفع نسبه وسمعناه يقرا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال اكثم يا ابنائي يا قومي عاجلوا الى الايمان بمحمد وسارعوا الى الايمان به انتفعوا بما جاءكم به فانه يامر باعالي الاخلاق وينهى عن سفساكها. وهذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. هذا مثال. هنا كذلك سمعنا من بعض اهل العلم في قصة لما انزل الله عز وجل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, فرح المشركون فرحا عظيما. قال اسمع عيسى ما عبد, اذا احنا نرضى ان اثممنا الهتنا تصير حصب جهنم مع عيسى ابن مريم. احنا نسمعك تمدح عيسى وتحب عيسى, احنا بنسمعك تمدح عيسى وتحب عيسى. هذا ابن الزبعر عبد الله بن الزبعر الكافر, كان يومها كافرا مشركا قبل ان يهدي يشرح الله صدره للاسلام, قبل ان يشرح الله صدره للاسلام ويعلن توبته وندمه ويقول يا رسول المليك ان لساني راتق ما فتقت اذ انا بور اذ اجاري الشيطان في سنن الغي ومن سار سيره مسبور. هذا يقول عبد الله بن الزبعر. قال للنبي عليه الصلاه والسلام احنا نرضى ان الهتنا تكون مع عيسى. فصارت قلوب قريش فرحا, المشركين فرحوا من عبد الله, قالوا شو البلاغ اللي فيك يا عبد الله دي. كيف انت تقلب محمد وما بيصفقون يصفقون ويصرخون ويعملوا جلبة من شدة الفرح, حسبوا ان ابن الزبعر غلب محمد. والله يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون, يعني يعملوا جلبة وغلبة وصوت ارتفاع وصياح. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يذكر ويؤثر وإن كنت لم أقف على صحة هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما أجهلك بلغة قومك, قال عبد الله ما أجهلك بلغة قومك, أما علمت أن ما لغير العاقل, ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أنما لغير العاقل. يعني إذا قال إنكم وما, ما قال ومن تعبدون من دون الله, والإنسان طبعا أكثر المعبودات حجارة أو أشجار أو فروج أو سروج أو مروج أو أموال أو جنس أو أوطان أو بلاد. ولكن إذا رضي العاقل أن يعبد من دون الله يخرج من صنف العقلاء. لو واحد رضي ان يعبد من دون الله لا يكون عاقلا. عيسى ابن مريم لا يرضى ان يعبد من دون الله, لما قال له الرب يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله, قال سبحان ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب, ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه, فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هذا مثال. فكان معروف عند العرب لكن الجاهل يجهل او يتجاهل, لان ما قد فاذا رضي انسان ما لغير العاقل إذا رضي إنسان أن يعبد من دون الله يصير طاغوت. يعني واحد عاد صار من العلماء مثلا أو صار كبير في منزلة اجتماعية ومدى الناس يقدسونه ويقومون ويقعدون ويسجدون ويصومون ويبرعون أو يعتقدون أنه ينفع ويضر أو يعتقدون أنه يعلم الغيب في واحد من البشر ورضي بذلك صار طاغوتا. فالطواغيت كثيرة، الطواغيت كثيرة، منها أوراس إبليس لعنه الله، وكل من عبد من دون الله وهو راض. فالعزير لا يرضى أن تعبده اليهود، وعيسى لا يرضى أن تعبده النصارى، وكل عاقل من عباد الله لا يرضى أن يعبد من دون الله. فإذا رضي أن يعبد من دون الله انتقل من درجة العقلاء إلى درجة غير العقلاء، فصف في صفنا في قوله إنكم ما تعبدون من دون الله عظم جهنم. وهذا لا يكون من عبد الصالح. العبد الصالح لا يرضى أبدا أن يعبد. ولما واحد مرة قال للنبي عليه السلام ما شاء الله وشئت يا محمد، فغضب النبي وقال أجعلتني لله ندا؟ قال ما شاء الله وشئت، غضب قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. هذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون ندا لله تبارك وتعالى، وإنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمي جناب التوحيد من جميع الأصنام والأنداد والأوثان وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فيقول هنا سبح لله ما في السماوات والأرض، للإشارة بأن ذرات الكون تسبح الله تبارك وتعالى وتحمده وتمجده. ولكن يا عباد الله ترى التسبيح قسمين، الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم أن التسبيح إما أن يكون بلسان المقال وإما بلسان الحال، يعني إما أن يكون قول سبحان الله. طبعا داود عليه السلام كان إذا وقف قال سبحان الله كل الجبال والأشجار والطير يقول سبحان الله بصوت يسمعه الناس. إذا قال لا إله إلا الله يسمع تردد صوته من الجبال والطير. يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن سخمنا الجبال معه يسبحنا، إن سخمنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب وشددنا منه، كل له مرجع، كل يرجع بترجيعه. إذا قال سبحان الله سبح بالجبال والطير من حوله. هذا تسبيح بلسان المقال، وقد يكون التسبيح بلسان الحال. فجميع أجزاء الكفار تسبح الله رغم أن في أهلها، وده داخل تحت قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحه. فالتسبيح من يكون بلسان الحال تقول سبحان الله وأنت طاعت يجعل الله أجرا عظيما ودرجة عالية على عدده. وقد يكون عندما تشوف الكافر تقول سبحان الله، الله لا يعمي بصيرتنا ولا قلوبنا، تقول كذا شوف هذا، شفت الصورة دي الجميلة دي، تكفر بالله. يقول وصلنا للقمر وينزل ويسكرون وينكرون ويسنون ويعبدون، ما انتفعوا بآيات الله في الكون ولا انتفعوا بآيات الله في المحيط به. والواحد منهم مثلا انت يعني تقول مثلا يسكد ويعمل كذا ويسوي كذا ويقوم الحرب ويسكن الحرب، وهو يقول عن المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، يا أخي المسيح يقتل، المسيح يسرق ثوبه من الكنيسة. يقول إنها دعت لندن من يومين اللي سرقت من كنيسة في فرنسا ثوب للمسيح، قميص المسيح اللي كان اللي يزعمون إنهم قتلوا عليه، الرب يسرق قميصه. يقول هذا رب الحين أهدت تجاه لندن من يومين وتجاه الدول إن قميص المسيح سرق، وأنهم تعليم ما أدري فدية ولا إيه لمن يأتي بقميص المسيح يجعلون ملايين الدولارات إذا جاب لهم هذا القميص. هذا رب اللي انسرق قميصه ده، كيف تعبدونه؟ متى ولدت أمه اللي حملته ببطنها؟ متى ولدت أمه؟ كيف تعبدون هذا وكذا المولود من قبله في ناس مولودين من قبله؟ فهذه تعجب لعقولهم فتشكر ربك وتحمد أن هداك للإسلام وأن وفقك لأن تتبع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لتسعد بأسعد الأنبياء وتلتزم بأسعد الكتب المنزلة على الأنبياء. سبح لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات من الملائكة وأجرام السماوات. لقلنا أكثر من مرة أن كلمة سماء تطلق بإطلاقين. كلمة سماء في اللغة العربية تستعمل باستعمالين، سماء لغوية وسماء اصطلاحية. السماء اللغوية كل ما علاك فهو سماء، المطر ينزل من السماء اللي من فوق رؤوسك، من السحاب اللي فوق رؤوسك، والشمس أعلى منه، والطيارة احنا بنركبها وتصير فوق فوق السحاب، نصير احنا بالشمس والسماء تنزل الأرض، والمطر ينزل من تحت من السحاب اللي تحت من السحاب. فكلمة سماء في هذا المثال يعني من جهة العلوم. والسماء الثانية هي السماء المبنية المسموكة، نحن أهل الإسلام نؤمن بها. وإن قال الصم البكم إنما قالوا ما في سماء فوق، حتى للأسف قد يدرسون في مدارس المسلمين، وأكثر هؤلاء الدارسون والمدرسون يعتقدون ما فوقنا سماء مبنية، وش اللي فوقنا يقولوا أبدا فضاء لا نهائي، لأنهم لا يؤمنون بالله المنى الذي وبه ولا بكلام الله ولا بالمرسلين. يقولوا طيب كيف تشوف سماء واحنا بيننا وبينها تقولوا 500 عام مسيرة، كيف تشوف 500 عام طيب وش بيننا وبين القمر؟ ناظر للأرض شوف كم كيلو تشوف، أنت شوف 3 كيلو 4 كيلو على وجه الأرض، ما بتشوف 3 كيلو 4 كيلو، وبتشوف الطيارة وهي بينها وبينها في السماء 3 كيلو 4 كيلو، وبعض الأحيان تشوف النايل للنجم وبينك وبينه أنت تقول مئات الأميال وأنت بتشوفه، والقمر تشوفه بينك وبينه مئات الأميال، إيش حيث هذا نشوفه هذا ما نشوفه، اللي قدامنا ما بنشوفه تقول على تكون الأرض، الأمر في ذلك سهل، تقول على تكون الأرض على تكون الأرض، طيب هو نظر جلس وش تقول في رأس الكواكب ودقتها ونظامها ومسيرتها، هكذا وجد سبهلا في أماكنها وارتبطت بالأرض كذا ارتباط سبهلا دون تدبير الحكيم الحميد. هذا كلام لا يقوله عاقل، الصدف لا ترتب الأشياء ولا ترتب الأشياء ولا تأتي بهذه الأشياء، كما ضربت مثلا في أنفسنا وفي البهائم والحيوانات، لنا كبد عين الكبد اللي موجود في الحيوانات الأخرى، لنا كلى عين الكلى اللي موجودة في الحيوانات الأخرى، لنا رئتين كلها موجودة في الحيوانات ما عدا السمك وجنسه لأنه يحتاج هواء غير هوانا، هوى البحر غير هوى البر، فجعل له زعانف وخياشيم علشان يتمثل بها في داخل القاع بقاع الماء. آية لله تعالى، الخالق الحكيم الكريم هو الذي فعل ذلك كله. فسبح لله بس. وقلت أكثر من مرة إن رسول الله أولا مع القرآن، القرآن يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك يأتي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وصل هو وجبريل في صحبة الملائكة إلى السماء الدنيا، قال فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بآدم عليه السلام فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قالوا قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام فسلمت عليهما، فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بها إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس قال تعالى ورفعناه مكانا عليا فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قالوا اهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا. فاذا انا بهارون عليه السلام فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي الى السماء السادسة فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث اليه؟ قال قد بعث اليه. قالوا اهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا. فاذا انا بموسى عليه السلام فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى، قيل وما يبكيك يا موسى؟ قال ابكي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ما يدخل ما يدخل من امتي. ولم يرد عليه السلام ان يكون ان يحسد حبيب الله محمدا، وانما اراد ان يغبطه. يقول يا انا عشت بين بني اسرائيل دهرا طويلا ولم اسعد فان يتبعني كما اتبع محمد. كل نبي يحرص على سعادة قومه فيحزن اذا لم يسارعوا الى الايمان، فهو يحزن يقول شوف النبي، شوف محمد، رغم انه جلس مدة قصيرة من قومه سارعوا الى الايمان وصار وهو حق. اليهود اليوم ما زالوا 30 مليون في الارض كلها بعد الاف السنين هذه، واحنا عدوا 1,000,000,000، لكن للاسف ان اكثرهم غثاء كغثاء السيف. بس في عصر، ولكن ان شاء الله يبقى الله في هذه الارض من يقول لا اله الا الله ويطبق شريعه الاسلام على حد قول النبي عليه الصلاه والسلام، لن تزال طائفه من امتي ظاهرين على اعدائهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله. ثم صعد بها الى السماء السابعه فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث اليه؟ قال قد بعث اليه. قالوا اهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا هو اسمع، وإذا هو مسند، وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يعني البيت المعمور في السماء السابعة والسماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك. يعني الله كافاه بأن يكون عند الكعبة السماوية بناء على أنه شرفه ببناء الكعبة الأرضية، فأسند ظهره إلى الكعبة السماوية، إلى كعبة الملائكة التي يحج الملائكة إليها يطوفون حولها. قال وإذا هو يعني البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم صعد به إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طلع. هذه إنما سقتها للإشارة إلى الكلمة ما في السماوات. تتصور أمرا خطيرا عظيما، وأن المسبحين يعني لو كفر الناس كلهم ما ضر الله شيء، لو جحد الناس كل ما ضر، هو غني عنه مع التسبيحين، إنما هي أعمالهم يحصيها لهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن إلا نفسه. فمن سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.